أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالأمس في نهاية البحث تأسيسي طرحت تساؤلين، قلت بقي لدينا نقطة لابد من حسم الأمر فيها، وهي قصة الطولية بين الأصول. ما المقصود بالطولية؟ ومتى تكون هناك طولية حقيقية؟ والسؤال الثاني، مدى تأثير البحث هذا المتقدم برمته على محل الكلام، يعني على تنجيز العلم الإجمالي الثاني، أي تنجيز الطرف جيم الجديد أو عدم تنجيزه. وكل الكلام لحد هون يا إخوان هو بالمسألة الأولى، لأنه نحن مشينا على ترتيب سيد غوي، أي ما لو كان العلم الإجمالي الثاني متأخر تحققا وعلما عن العلم الإجمالي الأول. أقول بالنسبة للسؤال الأول، وهذا مهم بس ما عاد بده وقت كتير بعد اللي أسسناه بالأمس وما قبله، قد يقال إن المقصود من الطولية هنا مطلق التأخر، ولو كان تأخرا زمانيا، وهذا ما يظهر من كلام جملة من المحققين في المقام. طبعا هناك طولية تستخدم في مورد الأصول السببية والمسببية، وبالأخص في باب الاستصحاب، لأن أحد الأصلين يعالج موضوع الأصل الآخر، فيلغي موضوعه فلا يبقى له مجال تعبدا. يعني استصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك التنجس الذي حالته السابقة الطهارة، هذا الماء، جريان الاستصحاب في الماء يلغي تعبدا شكك في بقاء نجاسة الثوب الذي غسل بالوجدان بهذا الماء. لأنك إذا سئلت لم تشك في بقاء النجاسة في الثوب، أمن باب أنه غسل فعصر؟ الجواب لا، بالوجدان غسل وعصر مرتين ثلاثة قد ما بدك، الجواب هو لشكي في نجاسة الماء. هذا الماء مجرى الاستصحاب طهارة الماء السابق، لأن أشك أن النجاسة طارئة على الماء مو من ذاته النجاسة الماء. جريان الاستصحاب في الماء يعالج موضوع الاستصحاب في الثوب، فيلغي الشك تعبدا، ليس لك أن تشك في طهارة ثوبك تعبدا، وإن كنت شك وجدانا أنت. التعبد ما بيلغي الوجدان يا أخوان، لكن الشارع لما بيجعل شكك كلا شك ما عاش فيك تجري قواعد الشك. وهذا شو بيعبروا عنه؟ بالأصل السبب والمسبب. هذه الطولية هي المتفق عليها ولا إشكال فيها، وهذا يسمى بالتقدم والتأخر الرتبي بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن هذا مسبب عن ذاك، فلا يكون في مرتبته جاريا حتى لو الزمان زمان واحد. انتبهوا، أنا عندي ماء، انتبهوا يا أخوان، وغسلت فيه الثوب المتنجس وبعدني لسه مش شاكك بشيء، أنا تنعاد عليكم، لا أنا شاكك بطهرت الماء ونجسته، ولا شك بطهرت الثوب ونجسته كمان، بدكم أكثر من هيك؟ بعد ما غسلت الثوب بالماء إجاني في وقت واحد شك وعلم، شك بأنه هذا الماء وقعت فيه قطرة بول قبل ما يغسل فيه، وإجاني علم بأن الثوب وقعت فيه قطرة بول قبل ما يغسل فيه، قبل ما يغسله بهذا الماء، حتى لو اتحدوا زمانا العلمان، ما دام أحدهما متقدم رتبة على الآخر، هو يعالج موضوع الآخر، فالعبرة بالمعلوم والمشكوك وليس بزمن تحقق العلم، وهذا بيناه بالاستصحاب بشكل واضح وبين بالكفاية وبالحلقة الثالثة وإلى آخره. هذه الطولية هي الطولية المتفق عليها التي لا كلام فيها. أما لو كان المقصود من الطولية مجرد التأخر، وقد يعبر عنه بالتأخر الرتبي، بس هو بالدقة ما اسمه هيك، أو حالات التأخر الزماني كما هو الغالب، فالسؤال بمعزل عن بحث العلم الإجمالي، انتبهوا يا إخوان، عم بيمشي خطوة خطوة، بمعزل عن بحث العلم الإجمالي، هل التأخر الزماني ملاك للتقديم والتأخير في حد نفسه في باب الأصول العملية؟ سواء كان التأخر للعلم أو التأخر للمعلوم، شو ما كان، للشك أو للمشكوك، أقول التأخر بما هو تأخر في وعاء الزمان لا علاقة له بالطولية، بل الأمر قد ينعكس، قد يكون العلم المتأخر زمانا أو الأصل اللي جرت أركانه متأخرة في الزمان مقدم على المتقدم في العلم، مثل نفس مثالنا، نفس مثالنا العلم بنجاسة الثوب قبل العلم أو الشك بتنجس الماء، هذا واضح ما ينبغي أن يقال. إذن الزمان بما هو زمان في حد ذاته لا يتسبب بطولية بين الأصول. طيب هل هناك غير حالة السببية والمسببية الحقيقية، حقيقية في وعاء التشريع طبعا مش حقيقية في وعاء التكوين، ميزان للطولية في إجراء الأصول؟ الجواب الذي يظهر من جملة من المحققين أن هنالك ميزان آخر، هو مش تأخر الزماني بذاته، بل التأخر الزماني في جريان الأصول التي جرت قبله. يعني إذا جرى أصل متقدم في الزمان وسقط بمعارض له، ثم صار هنالك مورد لأصل مكافئ لأحد الطرفين في زمن متأخر، فهذا لا يعارض أيا من الأصلين. لماذا؟ لأنهما جريا وسقط بالضربة القاضية. ها؟ فهو عندما جاء لا يوجد أصل. طيب هذا الأصل شو علاقته بالأصل الأول؟ ما في علاقة سببية ومسببية. ملاقي باء لا علاقة له بألف ذاتي. جيل ما له علاقة. ما في تقدم وتأخر رتبي. نعم جيم إذا طاهر معناته في الواقع باء طاهر، وإذا نجس معناته باء نجس لأنه هو فرع عنه. ثلاثة جيد. ما في علاقة طولية بين ألف وجيم أبدا، ولا في قاعدة بتقول إذا في مكافئ لألف ومكافئ ألف اللي هو باء في طولية بينه وبين جيم فصارت هناك طولية بين جيم وألف، كمان ما فيها القاعدة. ونفس دول المحققين ما بيقبلوا هيك شيء. ولذلك انتبهوا يا إخوان إذا عم تراجعوا، لذلك بيفصلوا بين تأخر العلم الثاني وعدم تأخر، مع أنه تأثر جيم بباء ما له علاقة بتأخر الزمان وعدم تأخر الزمان، لأن جيم إذا نجس هو فرع عن باء، وإذا بعده طاهر أيضا فرع عن باء. انتبهتوا؟ جيد. فصار عندهم قصة تأخر العلم لحالة بتكفي. يظهر من الكلمات أنه هذا ميزان للطولية في إجراء الأصول، ويظهر من كلمات أخرى فيش تنافي بينه وبين هالكلمات، منها كلام للمحقق العراقي ومنها كلام للمحقق الإصفهاني ومنها كلام يتبع فيه أحد أستاذيه للسيد الخوئي، وربما وجدته في كلمات أخرى هذا الكلام، أن المتنجز لا يتنجز ثانيا. هذه قاعدة مستقلة، مرة بدنا نحكي فيها لوحدها، مرة بدنا نحكي فيها هون بمحل الكلام. اصبروا علي. مرة بدنا نحكي فيها بمحل الكلام هون، ومرة بدنا نحكي فيها كقاعدة عامة. إذا كان المقصود ما عبرت عنه بالبديهي بأنه المتنجز لا يتنجز ثانيا لأن المتنجز تنجزه ثانيا تحصيل للحاصل وهو مستحيل عقلا، فهذا يعني أنه كلما كان تحصيلا للحاصل فهو ممتنع ثانيا. أما إذا فرضنا أن التنجز الثاني له أثار أزيد من التنجز الأول، أو فرضنا أن التنجز الثاني أشد من الأول، لو ما له أثار مستقلة أشد الواجبات كمان عقوبات مغلظة عليها أكثر، أدنى فائدة تكفي حينئذ فيها شيء من التأسيس للثاني. ثم هل قاعدة يا إخوان المتنجز لا يتنجز ثانيا، هل يراد منا أنه يمتنع وجود سببين للتنجز؟ والله يمتنع تنجز ثاني ما دام في تنجز أول، يعني التقاء علتين للتنجز في مانع شيء، دليلين بدلوا على الوجوب في مانع شيء، طريقان يثبتان الوجوب أو الحرمة في مانع شيء. المتنجز أولا لا يتنجز ثانيان، انتبهوا يا إخوة، المتنجز أولا لا يتنجز ثانيان صحيحة، بمعنى أنه مع انعدام الآثار الزائدة وأدنى فائدة لا يتنجز الشيء ثانيان إلا إذا فرضنا تنجزه من عدما قبل الثاني، والمفروض أنه متنجز قبله، هذا معنى تحصيل الحاصل. أما إذا في طريقان للتنجز تركون تنتبهوا لي شوي، أو افترضنا أن المنجز في كل آن ينجز بحيث إذا انتفى الآن انتفى التنجز، شو منعمل ساعتها؟ منقول ما دام المنجز موجودا، ما دام التنجز موجودا للمنجز. أما إذا التنجز انتفى المنجز بده ينتفي. لذلك المنجز ما دام موجودا فهو ينجز، يعني ما دام في تعارض بين الأصول مثلا في تنجيز للعلم الإجمالي، إذا انتفى التعارض بين الأصول ما بيعد في تنجيز للعلم الإجمالي من الآن فصاعدا. فبنرجع من جديد بهذا البحث إلى أنه في مقامنا المتنجز أولا لا يتنجز ثانيا، بدنا نشوف إنه بعد المنجز أولا هو المنجز بعد أن حدث الطرف الثالث، أم أنه ما دام التعارض قائما بين الأصول فهو ينجز. بعبارة أوضح، التعارض بين الأصول بالساعة الأولى علل التنجز إلى أبد الآبدين. والله ما دام هذا التعارض موجودا، ما دام هذا التعارض موجودا ففي كل آن كان فيه تعارض، لأنه دليل المتعارضين اللي هو الأصل الطهارة مثلا دليله كل شيء لك طاهر، ما له علاقة، هو تشريع قائم كقضية حقيقية اللي تعارضوا هن تطبيقين من تطبيقاته بالحقيقة، ويستحيل شمول إطلاقه للتطبيقين معا، وأحدهما ترجيح بلا مرجح. طيب إذا صاروا ثلاثة في الآن الثاني شو بصير المنجز ساعتها؟ الثلاثة اللي هن تطبيقات للدليل كما لا يخفى. إذا نحن بحاجة إلى استئناف بحث أن التأخر الزماني ميزان، وإنه قاعدة المتنجز لا يتنجز ثانيا هل هي على إطلاقها صحيحة؟ خليها الثانية استجانبا. الأولى بناء على الأصول الموضوعية التي أسسناها بالأمس، لا إشكال ولا ريب في أن التأخر الزماني ليس ملاكا للطولية بين الأصول. بما هو تأخر زماني؟ لأن تعارض الأصول ليس من قبيل موت الأصول كما قدمنا، ولما لم يكن من قبيل موت الأصول والعلم الإجمالي يتنجز بمنجزه في كل آن ينجز ذلك الآن، يعني ما دام التعارض بين الأصول قائمة، نقول بعد أن طرأ الطرف الثالث من الآن فصاعدا الأصل في طرف ألف له معارضان، الأصل في طرف باء والأصل في طرف جيم. من لحظة حصول الملاقات فالأصل الجاري الذي ينجز في الدقيقة الثانية هو التعارض في الدقيقة الثانية، الثالثة هو التعارض في الدقيقة الثالثة. إذا وصلنا لحد ما عاد في تعارض بعد منجز بعش منجز، هذا معنى قولنا بأنه المنجز مش حيثيته مش تعليلية، حيثيته تقييدية. ما دام موجودا ما دام ينجز، ما دام تعارض الأصول موجودا، لأنه عم نحكي عن مسلك الاقتضاء نحن، ما دام ينجز إذا انتفى انتفى تنجيزه. طيب الآن في الدقيقة العشرين أو في الساعة العشرين التقى جيم مع باء، صار ألف إله معارضين جيم وباء، وإذا صار له معارضان فلا إشكال ولا ريب في أنه في هذه الحالة لا تقدم ولا تأخر في المعارضة بين باء وجيم، بالقياس إلى ألف، يعني ألف نسبته إلى الاثنين واحدة. هذا كله من بركات أن الأصول ما ماتت. هن شو عللوا؟ شوفوا كلماتهم يا إخوان، عللوا بأنه ألف وباء في الزمن الأول تعارضا وتسقطا لم يعودا موجودين، جيم حدثت في زمن متأخر ما إلى طرف، شبهة بدوية، مع أنه بالوجدان، بالوجدان إلها طرف، قطعا إلها طرف. هذا شو بيشكل بالحقيقة؟ هذا بيشكل خلط في ميزان تعارض بين الأصول. هل الميزان في التعارض بين الأصول وجودها في عالم التشريع أم وجودها في عالم الفعلية؟ ذكرت هذا البحث بالأمس، قلنا في عالم التشريع الدليل بيشمل الكل في وقت واحد، لكن وجودها في الوعاء الخارجي هو بيتأخر وبيتقدم. يعني لما تقول أكرم كل عالم، كلما وجد عالم فأكرمه، ما له علاقة الدليل بأنه زيد رح يوجد بالقرن الرابع عشر وعمر رح يوجد بالقرن الثالث عشر وبكر رح يوجد بالقرن الثاني عشر، ما له علاقة الدليل. الزمان مش ملحوظ بالدليل، ملحوظ الشك في الطهارة، كل شيء لك طاهر. فعلى مستوى التشريع كلها مشمولة بدرجة واحدة. نعم ما بتصير فعلية بقانون العقل هذا إلا بفعلية الموضوع. ولما كان المنجز ينجز في كل آن، ما دامت الأصول متعارضة في ذلك الآن، فعم نسأل هذا الآن اللي صار فيه ملاقات جيم، هذا الآن فيه ثلاثة أطراف ولا طرفين؟ فيه ثلاثة، ألف فيه له معارضين باء وجيم، وعلى هذا الأساس لابد وأن يكون منجزا كما لا يخفى. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.